يقول إليه. قال ابن مهزيار: لما سمعت منهم هذه المقالة فزعت وتضجرت وتفجرت واضطرب فؤادي. فقال الإمام: يا ابن مهزيار، اذهب بحجة الله إلى الخليفة، خذه لهم. يقول: فزاد اضطرابي وحيرتي، لأني كنت متيقنا أن الخليفة أراد قتله، فكنت أتعلل وأنظر إلى سيدي ومولاي العسكري عليه السلام. يقول: فتبسم في وجهي وقال: لا تخف، اذهب بحجة الله إلى الخليفة. قال: فأخذتني الهيبة ورجعت إلى السرداب، فرأيته يتلألأ نوره كالشمس المضيئة، فما كنت رأيته بذلك الحسن والجمال، وكانت الشامة السوداء في خده الأيمن كوكبا دريا، فحملته على كتفي وكان عليه برقع، فلما أخرجته من السرداب تنورت سامراء من تلك الطلعة الغراء وسطع النور من وجهه إلى عنان السماء، واجتمع الناس رجالا ونساء في الطرق والشوارع، وصعدوا على السطوح فانسد الطريق علي، فلم أقدر على المشي إلى أن صار أعوان الخليفة يبعدون الناس من حولي حتى أدخلوني دار الإمارة. قال: فرفع الحجاب فدخلنا مجلس الخليفة، فلما نظر هو وجلساؤه إلى طلعته الغراء وإلى ذلك الجمال والبهاء أخذتهم الهيبة منه، فتغيرت ألوانهم وطاش لبهم وحارت عقولهم وخرست ألسنتهم، فصار الرجل منهم لا يتكلم ولا يقدر أن يتحرك من مكانه. يقول: فبقيت واقفا والنور الساطع والضياء اللامع على كتفي، فبعد برهة من الزمان قام الوزير وصار يشاور الخليفة، فأحسست أنه يريد قتله، فغلب علي الخوف من أجل سيدي ومولاي، فإذا بالخليفة أشار إلى السيافين أن اقتلوه، فكل واحد منهم أراد سل سيفه من غمده فلم يقدر عليه ولم يخرج السيف من غمده. فقال الوزير: هذا من سحر بني هاشم وليس هذا بعجيب، ولكن ما أظن أن سحرهم يؤثر في السيوف التي في خزانة الخليفة. فأمر بإتيان السيوف التي في الخزانة فأتيت، فلم يقدروا أيضا على إخراجها من أغمادها، وجاءوا بالمواسي والسكاكين فلم يقدروا على فكها. ثم أمر الخليفة بإشارة من الوزير بالأسود الضارية من بركة السباع، فأتي بثلاثة من الأسود الضارية والسباع العادية، لا تنسوا هذه، أسود ضارية وسباع عادية. يقول: فأتي بثلاثة من الأسود الضارية والسباع العادية، فأشار إلى الخليفة وقال ألقه نحو الأسود. يقول: فحار عقلي وطاش لبي، وقلت في نفسي: إني لا أفعل ذلك ولو أني أقتل. فقرب عجل الله فرجه من أذني وقال لي: لا تخف، ألقني. فلما سمعت من سيدي ومولاي ذلك ألقيته نحو الأسود بلا تأمل، ألقاه. يقول: فتبادرت الأسود وتسابقت نحوه وأخذوه بأيديهم في الهواء. قال: فتبادرت وتسابقت الأسود نحوه وأخذوه بأيديهم في الهواء ووضعوه على الأرض برفق وليم، ورجعوا إلى القهقراء مؤدبين كأنهم العبيد في يدي الموالي واقفين. ثم تكلم واحد منهم بلسان فصيح وشهد بوحدانية الباري عز وجل وبرسالة النبي المصطفى وبإمامة علي المرتضى والزكي المجتبى والشهيد بكربلاء وعن الأئمة واحدا واحد، هذا أسد. ثم قال: هذا أي أسد؟ لأن الأسود كلها ضارية كلها سباع عادية. فقال هذا الأسد، قال: يا ابن رسول الله، لي إليك الشكوى، فهل تأذن لي؟ فأذن له. فقال: إني هرم، هو سباع ضارية وأسود عادية. قال: إني هرم وهذان، يعني الأسدين الذين معه، وهذان شابان، فإذا جيء إلينا بطعمة ما يراعياني ويأكلان الطعام قبلي، ويأكلان الطعمة قبل أن أكمل، فأبقى جائعا. قال: عجل الله فرجه، مكافأتهما أن يصير مثلك وتصير مثلهما. فلما قال هذا الكلام فإذا صار كما قال وصار كما أراد فعرض لهما الهرم وعاد له الشباب ما شاء الله. فلما رأى الحاضرون كبروا جميعا من غير اختيار وفزع الخليفة ومن كان معه وتغيرت ألوانهم فأمر برده إلى أبيه العسكري عليه السلام فعدت ضاحكا شاكرا لله حامدا له. فأتيت به إلى أبيه وقصصت عليه القصة فأمرني برده إلى السرداب فذهبت به. هذا في كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب في الجزء الأول صفحة 56 و300. لا يدري الإنسان بعد ذلك ماذا يقول عن هذه العقول التي تقبل مثل هذه الروايات. ونعيد ونكرر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لماذا قال الشيعة بالإمام الثاني عشر؟ لماذا قالوا إنه هناك ولد للحسن العسكري وأنه هو المهدي؟ إن الشيعة الاثني عشرية يشترطون أن تكون الإمامة في الأعقاب بعد الحسين بن علي، علي ثم الحسن ثم أخوه الحسين، ثم بعد ذلك لابد أن تكون في نسل الحسين في الأعقاب. قالوا: ولا يجوز انتقالها لأخ أو عم أو ابن عم وهكذا. فلما مات الحسن العسكري ولم يكن له عقب وقعوا في حيط بيت وانسدت في وجوههم المخارج، فهم بين ثلاثة أمور: إما أن يتنازلوا عن هذا الشر فيجعلونها في أخ الحسن جعفر، وهذا مجموع من الشيعة قالوا به، وإما أن يسلموا بالقطاع الإمامة بعد الحسن العسكري لعدم الولد، وإما أن يخترعوا ولدا للحسن يقوم مقامه، فكانت الثالثة. ولذلك اختلف الشيعة بعد الحسن العسكري إلى 20 فرقة. فرقة قالت العسكري هو المهدي ولم يمت، وفرقة قالت العسكري مات ثم عاش وهو المهدي، فرقة قالت الإمام لجعفر وأبطلت إمامة الحسن، فرقة قالت الإمام بعده أخوه جعفر، فرقة قالت بإمامة محمد بن علي الهادي وأبطلت إمامة الحسن، فرقة قالت للحسن ولد اسمه محمد ولد في حياة أبيه، فرقة قالت ولد له بعد موته بثمانية أشهر، وهكذا افترقوا حتى قالت الفرقة الثانية عشرة وهم الإمامية لله حجة من ولد الحسن بن علي العسكري، وليس للعباد أن يبحثوا في أمور الله ويقضوا بلا علم ويطلبوا آثار ما ستر عنهم، ولا يجوز ذكر اسمه ولا يجوز السؤال عن مكانه، وليس علينا البحث عن أمره، بل البحث محرم، لا يجوز البحث لا يجوز السؤال، انتهى الإشكال. هذه هي القضية. ولنا سؤال: لماذا لم يخرج المهدي إلى الآن؟ كما هو معلوم عمر المهدي الآن 67,100,000 سنة، 1167 سنة عمره الآن. نقول: لما لم يخرج المهدي إلى الآن؟ أجابوا بأجوبة كثيرة عن هذا التساؤل، منها قالوا إنه خائف، وهذا عليه أغلبهم خائف، هذا هو الذي، وذاك من أسمائه أو من ألقابه الخائف، يسمونه الخائف. قالوا خائف. قال الطوسي: لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما جاز له الاستتار، وهذا قاله في الغيبة صفحة 300. قلت: إن كان الخوف من القتل فعليه أن لا يظهر أبدا، لأن العداوة والحقد من طبع البشر دائما، قال تعالى عن اليهود والنصارى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكلما ظهر إمام إذن كان له عدو بالمرصاد، فإذا لن يخرج أبدا. ثانيا: لما لم يغب الأنبياء والمرسلون والأئمة السابقون؟ كيف قد نص كثير من علماء الشيعة على أن جميع أئمتهم ماتوا إما مسمومين أو مقتولين؟ وهل أعداؤه إلا أعداء آبائه؟ كلهم كانوا يموتون ويسمون يقتلون، لماذا لم يخافوا؟ لماذا لم يختفوا؟ لماذا هو الوحيد الذي يخاف وهو الوحيد الذي يختفي؟ ثالثا، إن نظرية الخوف بعيدة جدا عن أخلاق أهل البيت وحبهم للشهادة في سبيل الله، خاصة وقد علم المهدي أنه يعيش إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وأنه لا يقدر أحد على قتله حتى يملأ الأرض عدلا. ثم هل قاهر الأعداء ومزلزل الدول يخاف كل هذا الخوف؟ هذا لا شك أنه كلام باطل لا لب فيه. والاختفاء مناف تماما لمنصب الإمامة الذي مبناه على الشجاعة والإقدام، فهل لا خرج وصبر حتى يكون الظفر؟ رابعا، نقول قامت دول شيعية كثيرة كالفاطمية والبويهية والقرامطة والصفوية والبهلوية والخمينية وغيرها، فلما لم يخرج فيأنسوا بطلعته ويطمئنوا بصدق الوعد ويستفيدوا من علمه، ثم إذا زالت دولتهم أو ضعفت غاب مرة أخرى وما في إشكال يطلع ويغيب ما في مشكلة، لكن إذا صارت الدولة قوية لماذا لم يخرج؟ كذلك خامسا، لا نعرف سببا مقنعا للخوف الذي من أجله غاب الإمام المهدي، ما في سبب مقنع، ما علم أنه أراد قتله، هذا كله كذب كما مرت في الرواية السابقة. ثم سادسا، كيف يخاف وقد رووا عن الرضا أنه قال إن القائم إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدككت صخورها، يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان. هل مثل هذا يخاف؟ ثم سابعا، لماذا يخاف وقد جاءت الرواية التي تقول إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم، كما في الكافي الجزء الأول صفحة 58 و200. ثم لماذا لم يقتل واحد من أولئك النواب الأربعة الذين يدعون الصلة بالإمام ولا أحد منهم؟ لما لم يراقبوا حتى يصل الإمام؟ أليس أولئك الأربعة كانوا يدعون أمام الناس أنهم النواب عنه ويذهبون إليه؟ هم يعملون مراقبة خلفهم يصلون إليه ويقتلونه، ولكن لم يفعلوا شيئا من ذلك. تاسعا، نقول لما لم يرحم المهدي الآلاف بل الملايين الذين يستغيثون به ليل نهار؟ ثم عاشرا، نقول لقد اتفق عقلاء البشر على أن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يتسنى لقوم أن يقولوا إن مهديهم يعجز عن مواجهة أعدائه ويخاف شدتهم وقسوتهم ويخشى مرارة عذابهم، ثم يجيب المضطر ويكشف السوء؟ ثم 11، نحن نرى الآن في زماننا وقبل زماننا كما قرأنا في الكتب أن الكثيرين من الكذابين ادعوا النبوة ادعوا المهدية ما قتلهم أحد، تركوا حتى في زماننا هذا هناك من يقول أنا المهدي ما يقتله أحد، خاصة في هذا الزمان الآن لو قبل قال أنا المهدي من سيقتله ومن سيبحث عنه؟ 12، يقال هل الاختفاء في حقه واجب أو مستحب؟ فإن كان الاختفاء واجبا فلما لم يختفي من كان قبله؟ إذا كان الاختفاء واجبا لماذا لم يختفي السابقون من الأئمة، خاصة وأنهم كلهم قتلوا إما مسمومين وإما بالسيف؟ فإذا كان الاختفاء مستحبا لزم أن يكون ترك الواجب وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فاختفى لأن الاختفاء مستحب وترك الواجب وهو الدعوة إلى الله وإقامة الدولة. ولقد لبث بعضهم على الناس باختفاء النبي في غار ثور لمدة 3 أيام، وقد رد على ذلك الألوسي رحمه الله فقال ولو ابتغى صاحب الزمان فرصة 300 سنة مكان 3 ليال وعوض الغار سرداب سامراء وبدل المدينة المنورة قم وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق قائلا في هذه الصورة أجمع الأسباب وأتخذ الأصحاب ثم خرج لكشف الغمة وأصبح الأمة ولتحمل أهل السنة وغيرهم هذه الشرائط وأنها ذلك، فليست هذه إمامة بل هي لعمرك قيامة. 1167 سنة إلى الآن خائف، كما اختفى النبي 3 أيام في غار ثور من أعداء كانوا يريدون قتله. إن القول بأن سبب الغيبة هو الخوف يحتاج من الشيعة الاثني عشرية 5 أمور. أولا، إثبات أن هوية المهدي المنتظر كانت محددة من قبل، وقلنا أن الأحاديث الواردة كلها ضعيفة. إثبات ختم الإمامة به، أنه هذا هو خاتم الإمامة. ثالثا، إثبات حرمة استخدامه للتقية. لماذا لم يكن كآبائه يستخدم التقية كما استخدم آباؤه التقية؟ إثبات الخوف للمهدي، وهو خلاف ما عرف عن أخلاق أهل البيت. إثبات حرص الحاكم في ذلك الوقت على قتله، وأنه كان يبذل الأسباب في ذلك. ومن غريب إجاباتهم ما أجاب به الطوسي في كتاب الغيبة، قال: لأنه كان من المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم أنهم لا يرون الخروج عليهم، ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف ويزيلون الدول، بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهديا لهم. هذا السبب، أن الحكام في ذلك الوقت كان عندهم علم اليقين أن جميع الأئمة لم يخرجوا عليهم، والوحيد الذي سيخرج عليهم هو المهدي، وإذا كانوا حريصين على قتل المهدي. نقول: وكيف بخروج الحسين؟ كيف بخروج الحسين؟ نريد جوابا عن ذلك. ثم إن الحالة السياسية في وقت اختفاء المهدي تبطل ذلك. كان الخليفة في ذلك الوقت هو المعتمد أحمد بن جعفر، استمرت خلافته 23 سنة، من 56 و200 إلى 77 و200. العسكري توفي 60 و200، يعني عاش المهدي خلال 19 سنة من خلافة المعتمد. خلال هذه الفترة قامت ثورات وقلاقل كثيرة. أولا ثورة الزنج بالبصرة، ثم استقلال الأندلس تحت حكم عبد الناصر الداخل، ثم ثورة بني الأغلب في الشمال الأفريقي، ثم ثورة يعقوب بن الليث الصفار في فارس والروم، ثورة الحسن بن زيد العلوي، ثورة القرامطة وأخذ من الحجر الأسود وعجز الخلفاء عن إعادته، ثورة المادراني في الري وأقام فيها دولة شيعية، ثورة الإسماعيلية في اليمن وأقاموا دولتهم هناك، ثورة البويهيين وسيطرتهم على بغداد. أين الخوف؟ الدولة فوضى، أين الخوف؟ وكل هؤلاء خرجوا، لماذا لم يخرج كما خرج كل أولئك؟ ومن أجوبتهم عن سبب اختفائه قالوا: لأجل التمحيص والامتحان. عن أبي عبد الله قال: ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب. قال ابن أبي عفور: جعلت في ذاك كم مع القائم من العرب؟ قال: نفر يسير. قال ابن أبي عفور: والله إن من يخف هذا الأمر منهم لكثير، يعني الشيعة. قال: لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج من الغربال خلق كثير. قلت: إن الله تبارك وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالامتحان لا يتعلق بغيبة أحد أو ظهوره، وقد كان الامتحان قبل أن يولد الأئمة وعندما ولدوا وبعدما ماتوا، وهي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، كما قال: الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أجوبتهم قالوا: غائب حتى لا تكون في عنقه بيعة لطاغوت، وهذه طامة كبرى. سئل الباقر والصادق والرضا عن سبب الغيبة فقالوا: لأن لا يكون في عنقه بيعة إذا خرج بالسيف، إن حتى يكون يجوز له الخروج لأنه ليس في عنقه بيعة. قال: نعمة الله جزاك. وذلك أن كل واحد من آبائه الطاهرين قد وقع في عنقه بيعة لواحد من طواغيت زمانه، حتى إنه من جملة اعتذار علي عن القعود عن الخلافة أنه قد اضطر أولا للبيعة مع الثلاثة. هذا السبب انه في عنقه بيعه. وهذا قال في الانوار النعمانيه الجزء الثاني صفحه 42. ثم يروون عن الصادق انه قال: كل بيعه قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعه، لعن الله المبايع والمبايع له، اعوذ بالله. وهذا في بحار الانوار الجزء الثالث والخمسين صفحه 8. ومن اجوبتهم الحكمه المجهوله، لا ندري، ما ندري غايب وبس، ما ندري لماذا قال. قال الصدوق: ان ايماننا بعصمه الامام المهدي يقتضي منا التسليم بوجود حكمه مجهوله وراء الغيب. وهذا قالوا في كمال الدين صفحه 21. قلت: هذا جواب ذكي وهو يحل جميع الاشكالات. هل كان الشيعة الأوائل يؤمنون أن هناك مهدي وأنه فعلا غاب؟ إن من يتتبع كتب التاريخ يجد أن التوراة الشيعية خاصة عندما كانت تقوم كانت تدعو للرضا من آل محمد دون تحديد شخص باسمه، أو أنه لا بد أن يكون من أولاد الحسين، المهم أن يكون رضا وأن يكون من آل محمد، رضا يعني رضيا مقبولا، وأن يكون من آل محمد. وممن خرج في ذلك الوقت وتبعته الشيعة أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب سنة 98، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 22 و100، عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب سنة 28 و100، خرج بثورة. محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي يقال له النفس الزكية سنة 30 و100، وهذا أشهر من عرف أنه المهدي المنتظر. وقد سمح جعفر الصادق لولديه موسى وعبد الله بالانضمام إلى ثورة محمد بن عبد الله اللي هو نسبتية، لأنه اسمه اسم النبي محمد بن عبد الله وهو من ذرية الحسن، وقام بثورة، وكان الجميع يرى أن هذا هو المهدي المنتظر. ولذلك أولاد جعفر الصادق موسى اللي هو الإمام بعد جعفر وعبد الله كلاهما بايع الحسن أو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. واستقرت الأمور له كثيرا رضي الله عنه حتى قتل. ثم خرج بعده محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مشهور بابن طباطبا، خرج 99 و100، وذريته الطبطبا إله لكن هذا من الصالحين. محمد بن جعفر الصادق لشهر بالديباج لجماله رضي الله عنه سنة 200. ومن قيل إنه المهدي ولو لم يدعي ذلك، وقد ذكره ابن بختي في كتابه فرق الشيعة علي بن أبي طالب، ذكره في صفحة 22. محمد بن علي بن أبي طالب أتباعه الشيثانية ذكره صفحة 22. جعفر الصادق النووسية صفحة 67. إسماعيل بن جعفر الإسماعيلية صفحة 67. موسى بن جعفر الواقفية صفحة 80. محمد بن علي الهان صفحة 94. الحسن العسكري صفحة 96. مهدي قائم غير محدد صفحة 500. كل هذه الفرق وكل هؤلاء الشيعة لم يقل أحد منهم إن محمد بن الحسن هو المهدي الثاني عشر، وإن الإمامة تنتهي عنده. وإما يدل على أن فكرة المهدي أما تحديده بشخص معين وهو محمد بن الحسن فقد جاء هذا متأخرا، وذلك بعد وفاة الحسن العسكري. ولذلك كبار الشيعة غفلوا عن هذا، ومنهم عمار الساباطي، جميل بن دراج، أبان بن تغلب، هشام بن الحكم، عبد الله بن أبي عفور، هشام بن سالم الجواليقي، محمد بن نعمان الأحول اللي هو مؤمن الطاق عندهم. كل هؤلاء بايعوا عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق. أين النص على الأئمة عندهم؟ حتى قال النبختي: جل مشايخ الشيعة سطحية، يعني تبع محمد بن عبد الله أو عبد الله بن جعفر الصادق. قال هذه فرق الشيعة صفحة 78. وهذا زرار بن أعين أوثق رواة الشيعة الإطلاق يقول: يموت زرارة ولا يعرف إمام زمانه. ولو قال القائل: إن الحق مع من يملك الدليل، وهو الروايات المنقولة عن المعصومين، فيقال له: قد مر بنا أن الأحاديث التي يستدلون بها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وكما قيل: لي حيلة في من ينم وليس لي في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ومثال على ذلك فرقة الواقفة الذين وقفوا عند موسى الكاظم ولم يقبلوا إمامة ولده علي. روى عن الطارق أنه قال: إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات أو كف أو قبر فلا تصدقوا به. وعن أبي جعفر أنه قال عن المهدي: هو سمي فالق البحر. من هو فالق البحر؟ موسى. إذا المهدي عنده هو موسى بن جعفر. وروى عن علي بن حسين أنه قال: اسمه اسم لحديث الحلاق. من هو؟ موسى. إذن هذا هو المهدي. وروى أن الإمام إذا مات لا يغسله إلا إمام، والكاظم مات في بغداد والرضا كان في المدينة. ما الذي يدلنا على أن الروايات وضعت متأخرة؟ روايات أخرى رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، من بعدهم 12 مهديا. ما في شيء اسمه 12 مهدي فقط. يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الغيبة صفحة 92، يروون عن رسول الله أنه قال لعلي: إني واثنى عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 34 و500. يعني كم يزرون؟ 13 إماما، 13 إماما. يقول: إني واثنى عشر إمام من ولدي وأنت يا علي. إن علي من 12، من 12 ينصاروا 13. قال الصدوق: لسنا مستعددين في ذلك إلا بالإقرار باثني عشر إمام واعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر بعده، يعني في احتمال يكون في 13. قال الكفعمي في المصباح عن المهدي: اللهم صلي على ولاة عهده والأئمة من بعده. إذن ليس هو آخر واحد، ليس 12، ممكن يكونون أكثر من ذلك. وهذا في مصباح صفحة 240 و500. قلنا إن المهدي عمره الآن 67 و100 بعد الألف، 1167 سنة. سؤال: هل تزوج أو هو أعزب إلى الآن؟ وهل يجوز له أن يبقى أعزب كل هذه المدة 67 و100 و1000 سنة؟ إلى الآن ما تزوج؟ وإذا كان تزوج هل هي أيضا معمرة مثله، ولا كل 50 سنة يتزوج وحده شديدة غير الأولى؟ وهل عنده أولاد؟ وهل هم معمرون؟ أسئلة كثيرة لا تجد جوابا إلا عند صاحب كتاب الجزيرة الخضراء الذي قال: المهدي موجود في الجزيرة الخضراء وعنده أزواج وذرية وهم يملكون في تلك الجزيرة، ولكن لا أحد يعلم أين هذه الجزيرة. وقالوا 90% هي مثلث برمودا. علامات خروجه عن الصادق أنه قال: إن قدام القائم علامات. منها هذه خروج علامات خروج القائم إذا خرج: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم، بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، أي من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء الأسعار، ونقص من الأموال بفساد التجارة. وعن الصادق أيضا: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك القوم، وعند زوال خروج القائم راح مسجد الكوفة. ومن علاماته طلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر، وخروج العبيد عن طاعة سادتهم وقتل مواليهم وغلبة العبيد. وعن وضع هذه الرواية ظن أن الأمر لن يطول. قال في أنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 270 عن الباقر في قوله: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، قال: سيفعل الله بهم ذلك، وهم بنو أمية وشيعتهم، وعلامة ذلك ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر، وخروج صدر رجل وجه من عين الشمس يعرف بحسبه ونسبه. وعن محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق قال: إذا رأيتم نارا من المشرق كهيئة المردي العظيم، المردي العظيم خشبة كبيرة، تطلع 3 أيام أو 7 فتوقعوا فرج آل محمد. وعن الصادق أنه قال: يزجر الناس قبل قيام القام على معاصيهم بنار تظهر في السماء وحمرة تجلل السماء وخسهم ببغداد وخسهم ببلدة البصرة ودماء تسفك فيها وخراب دورها وفناء يقع في أهلها عند ذلك يخرج القائم. وعن الصادق أنه قال إذا قام القائم وقف بين الركن والمقام يصرخ صرخة يا معشر نقبائي وأهل خاصتي فترد عليهم يعني هذه الكلمات وهم على سجائرهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل فيجيئون نحوه ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر حتى يكون كلهم بين يديه بين الركن والمقام. هذا في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 280. طيب إذا خرج المهدي ماذا سيفعل؟ قالوا أولا يأتي بقرآن جديد. ما يعجبه هذا القرآن وإنما يأتي بقرآن جديد. عن أبي عبد الله قال لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العربي شديد. هذا في الغيبة النعماني صفحة 200. قال محمد بن باقر الصدر أي يأتي بتفسير جديد عميق موسع وهذا أمر صحيح لا محيط عنه فإنه يمثل حقلا مهما من العمق والشمول الذي يتصل به الوعي البشري وهو فهم أعمق من كل الأفهام السابقة قلت أعمق حتى من فهم الأئمة السابقين كعلي والباقر والصادق وغيرهم. وعن علي رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الشيعة قد بنوا الخيام بمسجد الكوفة جلسوا يعلمون الناس القرآن الجديد. الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 55. قال المفيد في المسائل السراوية إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر وهو جمهور المنزل ليس كل المنزل جمهور المنزل والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. هذا قال في المسائل السراوية نقلا عن آراء حول القرآن صفحة 33. يهدم المساجد. عن أبي جعفر قال إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم فيها 4 مساجد. هذا في بحار الأنوار 52 صفحة 39. يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة. عن أبي جعفر قال أما لو قام قائمنا ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة رضي الله عنها. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 34. يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويصلبهما ويحرقهما. الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 85. يبعثه الله نقمة. عن أبي جعفر قال إن الله بعث محمدا رحمة وبعث القائمة نقمة. الجزء الثاني 52 من بحار الأنوار صفحة 35. يقتل زراري قتلة الحسين. قيل للرضا يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق أنه قال إذا خرج القائم قتل زراري قتلة الحسين بفعل آبائها؟ قال هو كذلك. قلت وقول الله عز وجل ولا تذر وازرة وزر أخرى؟ قال زراري قتلة الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتقرون بها. المهدي حريص على قتل العرب. عن أبي عبد الله قال ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. نزعة فارسية. الأنوار النعمانية الجزء 52 صفحة 49. وعن أبي عبد الله قال اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لم يخرج مع القائم منهم أحد. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 33. وعن أبي عبد الله قال إذا قام القائم من آل محمد. انظروا هؤلاء اللي يعظمون آل بيت النبي يعظمون قريشا. إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم ثم أقام 500 فضرب أعناقهم ثم 500 حتى يفعل ذلك 6 مرات. يعني كم؟ 3000 قيل أو يبلغ عدد هؤلاء هذا؟ لأن الرواية متى كانت؟ في ذلك الزمان قريش قليلون. طيب هذا يقتل 3000 يصل عدده 3000؟ استغرب الرواية ما يصل عدده 3000. قال لا هم ومواليهم. الآن قريش كم؟ بالملايين. الآن عدوا بس من يقال له موسوي، بس من يقال له موسوي كم يصلون؟ مو أقل من مليون. ولا يتكون رجل من قريش موسى بن جعفر الصادق، صحت نسبتهم ما صحت هذا ليس كلامنا، ولكن الأصل أن قريش الآن تبلغ الملايين، وهذا يقول يبلغون 3000، قال لهم وعبيدهم حتى تمشي القضية. عن أبي جعفر قال: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. هذا في حر الأنوار جزء 52 صفحة 54 و300. هذه طبعا الآية أو هذا الفعل موافر لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه هي المودة في قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه باختصار حكاية المهدي، هذه حكاية الغريبة العجيبة التي ادعوا من خلالها أن هناك رجلا ولد في سنة، ما أستطيع أن أحدد سنة، مختلف في ولادته من امرأة لا أعرف اسمها لأنه مختلف في أمه، ادعوه ولدا للحسن العسكري، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا يعني كنت ألاحظ طبعا أهدئكم، يقول شوي بقي ورقتان بقي 3 ورقات كذا، أنا أعذركم يعني أعانكم الله تبارك وتعالى، لكن أنتم طلبتم الدرس. الله يجزاك خير، الله يسلمك، سامحونا يا أيوة سلم، فاعذرونا حقيقة على الإطالة، ولكن لعل إن شاء الله كان الأمر يستلهم ذلك.
جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ عثمان على هذه المحاضرة القيمة الطيبة في المؤطرة المنهجية التي أبان بها وأجاب منهج أولاء القوم في منهجيه المنتظر، وحقيقة أسئلة كثيرة وكبيرة جدا، ولكن أكتفي بسؤالين اثنين. أما سؤال فهو حقيقة نريد من الشيخ باختصار أن يبين لنا كما بين يعني منها مهدي الرافضة، أن يبين لنا بعض أصول واعتقاد أصول جماعة المهدي والمنتظر بشكل مختصر. بارك الله
أظن هذا الكلام بدأت به الدرس، فقلت إن المهدي عند أهل السنة جاء فيها حديث، وذكرت هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل عيسى والمهدي موجود ويصلي خلفه تكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الأحاديث ذكر الشوكاني أنها متواترة. كل هذا فقط عن المهدي، قصته صغيرة عند أهل السنة وليس فيها، ولكن اختلف أهل السنة في قضية واحدة، هل هو من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين، بعد اتفاقهم أنه من أولاد فاطمة، إما من الحسن وإما من الحسين، ولكن ليس هناك شيء يثبت أنه من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين، ولا يهم، المهم أنه من أحد هذين السبطين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهما.
يقول السائل: زعموا أن المهدي يقتل العرب، أليس المهدي من العرب؟
المهدي من العرب، ولكن كما قلت هي نزعة شعوبية، هي نزعة شعوبية بغض للعرب، وياك أتباع المهدي 310، 300 منهم كلهم من بني إسرائيل من اليهود، والبضعة عشر هم من العرب فقط، والباقي كلهم من بني إسرائيل من اليهود، منهم أصحاب الكهف ومنهم صاحب القرية، كثير منهم كلهم من بني إسرائيل أتباع المهدي ومن اليهود، أما من العرب فقليل جدا.
حقيقة أن الشيخ هنا كثير من الأشياء والورقات أتت وبإصرار تطلب منك يا شيخ أن تذكر لنا آخر مناقشة تمت بينكم وبين ذلك الذي أراد هدايتكم إلى طريق الصواب والهداية في موسم الحج الفائت. لعلها انتشرت في الآفاق الآن وظهرت ويحسنكم يا شيخ ذكر هذه المناظرة الرحمنية.
حقيقة ما كانت يعني مناظرة، خلوا هي كانت زيارة يعني زارونا، قال نريد أن نتفق ضد إسرائيل يعني، فتحدثنا قليلا عن بعض الأشياء، لكن إذا أردتم الفائدة ففي مناظرة حقيقية وقعت أذكرها لكم. هذه كانت قبل سنة تقريبا في قرطبة، جاءني شخص صديق عزيز وأخبرني أنه صديقا له، أن صديقه هذا له أصدقاء شيعة وعندهم بعض المسائل والاستفسارات، فطلب مني أني أزورهم حتى يعني أجيب عن بعض هذه السؤالات. فزرناهم، فجلسنا، كانت ليلة السبت الجمعة ليلة السبت، فجلسنا طويلا وحدثتهم عما عند الشيعة من اعتقادات، وهم شباب يعني ظاهروا أنهم يريدون الحق إن شاء الله تعالى. فتكلمنا عن بعض المسائل وكذا، وطلبت منهم أنهم لا يستعجلوا بالإجابة حتى الأشياء اللي طرحت عليهم لقلة علمهم في مذهب الشيعة، ثم يذهبون ويسألون علماءهم وخبراءهم عن صحة ما نقلته عنهم. واتفقنا على أن نستمع الجمعة القادمة السبت القادمة. ومرت الأيام وجاءت ليلة السبت وجاءني الأخ المسجد وخرجت معه، ونحن في الطريق تأسف أبدا الأسف، فلماذا؟ قال لنا يعني فوجئنا، دق علي الأخ واتصل علي وقال إنهم جايبين سيد معهم، فوجئنا بهذا وما ندري. كلام العكس، خليكم موجود أحسن حتى يكون يعني نقاش واضحا، يعني ما يقولون أنا لبست عليهم أو أنا عندي علمهم ما عندهم علم، يعني هذا جيد إن شاء الله تعالى. دخلنا إلى البيت وأيضا قابلني بنفس الاعتذار، آسف وما أدري كذا، فلا عادي الأمر الحمد لله. دخلنا، فإذا هو قادم من إيران، لا أعرف اسمه الآن لكن إن شاء الله سأحاول أن أتي باسمه. عمره بين 50 و60 حسب ما أذكر، بجبة وعمامة لكنها بيضاء، يعني ليس من آل البيت، لأن العمامة السوداء هم عندهم من آل البيت، العمامة البيضاء يعني من العلماء. فجلسنا فقلت له تفضل تكلم أنت أكبر سنا، فقال لي أنت تكلم ماذا تريد؟ قلت طيب. قلت له تكلمت أنا مع شباب في موضوع تحريف القرآن عند الشيعة، وأنا ادعيت أن كثيرا من علماء الشيعة يقولون بالتحريف، والشباب استغربوا هذا الأمر، قال طبعا ما في أحد يقول بالتحريف. فقلت له يا شيخ لا تقول ما في أحد، قل أنت ما تقول أمر إليك، قل بعض علماء الشيعة يقولون بعدم التحريف ما في، لكن لا تقول ما في أحد. قال أبدا ولا أحد. قلت ولا عالم؟ قال ولا عالم من الشيعة قال بالتحريف. قلت الصدوق يقول بالتحريف، القمي علي بن إبراهيم يقول بالتحريف. قال أين؟ قلت في تفسيره يقول بالتحريف. قال ليس بعالم. قلت علي بن إبراهيم يقول ليس بعالم؟ قال ليس بعالم. قلت النور الطبرسي يقول بالتحريف. قال خوف ليس بعالم، خوف يعني ماشي ليس بعالم. قلت النور الطبرسي ليس بعالم؟ قال ليس بعالم. قدر الله انه كان معي انا كتيب كنت اخذته للشباب فيه تراجم لعلماء الشيعة، فقلت اقرأ لكم من هو النور. كان عددنا احنا ثلاثة سنة، هم سبعة غير السيد هذا مالهم ثمانية. فقلت أقرأ لكم ترجمة نور الطبرسي. قلت له ما تقول في أغبى زرق الطهراني؟ قال عالم. قلت اسمع ماذا يقول عن نور الطبرسي، وذكرت ترجمة حافلة نور الطبرسي على لسان أغبى زرق الطهراني تلميذا. ثم قلت له ما تقول في عباس القمي؟ قال عالم كبير. فقلت كلام العباس القمي في نور الطبرسي. قال لا اصبر، قال هو عالم. قلت الآن قلت ليس بعالم. قال لا هو في هذه المسألة ليس بعالم. فقام الشيعي الذي بجانب قال سيد ما يصير سوف تقول ليس بعالم سيد صار في هذه المسألة ليس بعالم. قال نعم هو في هذه المسألة ليس بعالم، هو عالم لكن في هذه المسألة هو ليس بعالم. قلت له طيب والمجلس يقول شاب. قلت كيف شاب؟ قال شاب. قلت الجزائر يقول بكاري. قال شاب. قلت المفيد. قال شاب. قال تترك الآن أنت إجماع الشيعة على أن القرآن غير محرف وتأتيني بأقوال شاذة؟ قلت له شنو؟ إجماع الشيعة؟ قال نعم. قلت من نقل إجماع الشيعة أن القرآن غير محرف؟ أنا اللي أعرف عندي إجماع الشيعة أن القرآن محرف. أنت الآن تقول إجماع الشيعة قرآن؟ قال نعم. قلت وين موضوع الإجماع؟ قال لا يعني إجماع عقلي. أول مرة أسمع إجماع عقلي. قال إيه يعني لا يمكن أن يقول الشيعة بالتحريف. قلت كيف لا يمكن وأنا أقول ولا علمائهم يقولون بالتحريف تقول لا يمكن أن يكونوا يقولون بالتحريف؟ قال لا 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 أنت عندك روايات تقول بالتحريف، هذه الروايات كلها ضعيفة. قلت عندي 2000 رواية كلها تقول بالتحريف. قال كلها ضعيفة. قلت كيف شيخ بالكود؟ ما يصير كلها ضعيفة. درست أسانيدها أنت؟ تعرف مصطلح حديث، تعرف رجال وهذا، درست أسانيدها توصلت لأنها كلها ضعيفة؟ قال نعم كلها ضعيفة ولا رواية صحيحة، لأنك أنت تأخذ هذه الرواية القليلة تترك عشرات الآلاف من الروايات تقول القرآن غير محرف فيها من هذه الرواية تقولها. قلت كيف؟ عشرات الآلاف؟ يعني كثيرة يعني كثيرة. قلت لا أنت قلت عشرات الآلاف، أنت كل كلمة مسؤول عنها، أنت قلت عشرات الآلاف. قال لا يعني أنا قصدي روايات كثيرة تقول بعد أمس، بس لا أنت قلت عشرات الآلاف. أخو بتشتري يتلقى رواية واحدة من عشرات الآلاف. قال كيف؟ صار يضحك. إيش إيش؟ وقبلها قال لنا إيش؟ قال أنا صار لي 35 سنة في الحوزات في قم والنجف ومشهد. فشاد قلت له أريد رواية واحدة من عشرات الآلاف تقول بعدم التحريف. قال شنو؟ رواية واحدة من عشرات الآلاف تقول بعدم التحريف. قال أقول لك عشرات الآلاف، أقول كثيرة كثيرة جدا. قلت له أريد واحدة، أريد واحدة. الشباب يريد أن يسمع منك الآن رواية واحدة تقول بعدم التحريف، بس ما نريد أكثر. قال أقول لك كثيرة، أريد واحدة. قال والله يا ما لي حافظ. قلت له عشقات كم من 35 سنة؟ 35 سنة قاعد بقم محافظ لرواية واحدة تقول بالتحريف بعدم التحريف، وهذه مسألة من أعظم المسائل التي تتعرض للشيعة. أنا سني حافظ 50 رواية تقول بالتحريف. أنت شيعي وسيد 35 سنة بقم والنجف ايش قاعد تسوي؟ محافظ رواية تقول بعدم التحريف؟ يقول لا انت ربك الان انا ماني حافظها، هي روايات كثير انا ماني حافظ الان. قلت له لا انت ما يقضي ما تحافظ، ما في يقول ما في ولا روايه اصلا. يقول لا عندنا روايات صحيحه كثيره. قلت انتم ما عندكم ولا حديث صحيح. قال كيف؟ قلت ما عندكم ولا حديث صحيح لا في التحريف ولا في غير التحريف، كل احاديثكم ضعيفه. صار ينظر اليه قال هذا ايش يقول هذا؟ قلت كلامي واضح، طالعني لا طالعهم، انا قاعد اكلمك انت، انا قاعد اقول قدامهم ما عندكم ولا حديث واحد صحيح، انا قاعد ادعي دعوه ابطلها ابطل دعوي، انا اقول ما عندكم ولا حديث صحيح. انت تقول عندكم طيب للشباب حديث صحيح، اذكر حديث واحد صحيح. اقول محافظ واللي يقول حديث كثير فاعطني واحد حديث صحيح. كيف تمشي؟ اريد حديث واحد صحيح في اي مساله من مسائل الشيعه. ما تعرف؟ طيب عرف الحديث الصحيح. واللي يقول الحديث الصحيح معروف. قلت له كيف معروف؟ قلت له انا سني اعرف حديث صحيح عندكم، انت ما تعرفه؟ حديث الصحيح ما رواه عبد ضابط إمامي أنه قال نعم هذا هو خالي من تلتبون. فقال المهم هذا هو الحديث الصحيح عندنا. فالشاهد أن قصة طويلة قال على حسين ما أذكر جميعها، لا أنا ما أذكر جميعها عهد قديم من ساعتين. الشاهد بعد ذلك غضب الرجل واللي يقول لي أنت فحص، نعم قال أنت فحص، قلت إيه فحص، قال كيف فحص، اشتري أنت فحص دنفع سيارة شنو فحص جاك ما يشتري فحص تقصد فحص، قال لا جلست عند العلماء فحص دينك يعني جلست عند العلماء سنيت ركع سنين عن جلست عند العلماء، قال ذهبت يعني إلى قوم قريبان سني شتري قوم عندنا احنا مشايخنا انا درست عند مشايخنا ما درست عندكم شكوى رقم، قال لا لازم تذهب الى قوم والى النجف الى مشهد تجد علماء الشيعة بعد ذلك تتكلم عن الشيعة، الان ما نحن تتكلم عن الشيعة. طيب واذا ما فحص؟ قال انت كافر. قلت كافر ما في كافر يوم ما تفحص انت كافر. طيب سيدي ما فحص شلون؟ قال لي تذهب وتفحص. قلت اين؟ يلا علمني اريد ان افحص الان. قال اذهب الى العلماء، قلت اعطني اسمع علماء ما اعرف انا انت شيء تعرف العلماء اعطني علماء بروح افحص عندهم من اذهب اليه؟ قال كثير بس اعطني اسم واحد عدد من العلماء اعطني عدد. قال كل ائمه المساجد علماء. قلت كل ائمه المساجد علماء؟ قال كل ائمه المساجد علماء. طبعا تعرفون ان الكويت هنا عندنا مثلا عندنا اصوليه وشيخيه واخباريه يعني فرق بينهم من 12 نفسهم. فقال كل ائمه المساجد علماء. طيب رحت طقيت الباب خذون طبعا أصوليين حاسين على أصولي. طقيت الباب على الشيخ طلع لي قلت الشيخ بفحص أبى أصير شيعي شلون؟ قال لي صير إخباري أصير إخباري. قال لا ما يجوز تدرب كل أي إيمان. قال لا أفحص عند واحد ثاني. طقيت الباب طلع إخباري واحد كل إخباريين. قال لي صير إخباري أصير إخباري. قال لا ما يجوز طقيت ثالث حق الحائري ترى حق الحائري اللي بمسجد الصادق. قال لا ما يجوز شو رأيك؟ قال أنا ضغط عند عشرة العشرة. قال عشرة يتأقل من عشرة. قال كافر. قال لازم تفحص عند عشرة ولا تصير كافر. قال تفحص عند عشرة ولا أنت كافر. قلت له ممكن توقف على الخط شوية ما فهمها. قال لي شنو؟ قلت له لحظة شوية بس ممكن قليلا بس. قال اشتري تفحص شوية وقلت له أنت فحص شيعي بجاني أنت فحص؟ قال لا والله ما فهم. قلت له سيد ما فهم. قال كافر. فالتفت الى الشيعي الثاني قلت له فحص؟ قال ايه فحص. قلت له وين فحص؟ قلت له امي وابوي. قلت له امي وابوي يصير سيد؟ قال لا ما يصير. قلت له كافر؟ قال كافر. فالتفت الى الثالث شكله يعني متمسك دينهم يعني مذهبهم. فقلت له فحص؟ قال لي فحص. قلت له فحص؟ قال فحص وايد. قلت شوف اتق الله ستكتب شهادتك ومسألك والله ليسألنك الله تبارك وتعالى لا تكذب. فحص؟ يقول نعم فحص. وين فحص؟ قال فحص وايد. عند منهم؟ قال وايد علماء وايد بس حدد اسمائهم. قال ما انت ما يصير ما تذكر هذول العلماء يتوقف عليهم دينك اذكر اسمائهم خلصني. قال اقول لك فحص وايد. قال منهم؟ قال يمكن سبعه. قلت له ست سبعه. قال لا ما يصير. قلت له كافر. انت فحص؟ الرابع فحص؟ قال لا والله ما فحص. قلت له كافر سيد؟ قال كافر. الخامس فحص؟ لا ما فحص. كافر سيد؟ كافر. السادس فحص؟ ولا يقول ايه فحص. كم فحص عندك؟ قال فحص عند فلان وفلان وفلان وفلان. عدد لي حول خمسه عندي سته لا ما كملت خمسه وسته كذا ستة. انت فحص. طلعت لورا فحص؟ ما فحص. قلت له كافر سيد؟ قال كافر. قلت له سيد تكفرت الشيعه الحين مو حنا الشيعه كفرتهم. ولا يقول انت كان والله ما اذكرك كان قال لي انت غير مؤدب او شيء شيء اعطاني كلمه قويه شويه زين قال لي ما اجلس معك انت فلا تجلس فانا مو مو اللي جاي ربعك اللي جايبين تمشي امشي بس شلون على الروايه اللي نبيها؟ انت مو حافظ صحيح القران انت قلت في روايه انت حافظ 10000 روايه النبي وحده تبي تجلس مع الجاي ولا مين جاي؟ قال ما أدري. قلت إذا ما جيت طرشها مع الشباب. قال خلاص خلاص أنا بين شيخين مش عارف. راضي يرد عليه خلال الأسبوع كله. والله علم سبحانه وتعالى بحالهم يعني ما صار يعني. يعني هذه تقريبا يعني مناقشة اللي صارت. بس هذه مناقشة مكة بس أذكر لكم واحدة منها. إن كان قبل المناقشة كان جالس على يساري هذا معمم عمامة بيضاء وعلى يميني معمم عمامة سوداء قاضي. فسألني هذا القاضي قبل النقاش شيء سؤال بس. فقال لي أنتم من الكويت؟ قلت له نعم. هم عجم إيرانيين. قلت نعم من الكويت. قال الكويت تطبق الشريعة؟ والله يعني في أشياء تطبق الشريعة وفي أشياء ما تطبق. لا يعني الحدود تقام عندكم؟ قال والله بعض حدود ما تقام لكن في بعض الأحكام الشرعية. يعني يعني شارد الخمر يجلد؟ قلت له لا راح يسكن عندنا وايد. عندنا في إيران الشريعة مطبقة. شارب الخمر يجلد، السارق يقطع يده، القاتل يقتل، الزاني يجلد ويرجم. طبقت هذا الشرع. لا شيخ مو معقولة. لا صحيح. لا لا مو معقولة. أنا قاضي صحيح. إيران ما فيها زنا. اللي يقول كيف ما في زنا في إيران حتى تجلدونهم؟ ما في زنا. لا في قليل. لا ما في. قال لا في قليل. قلت له يقول لك متعة تقدر تقول له شيء؟ صيده معاها بغرفة يقول لك متعة تقدر ترد عليه؟ ماكو زينة فيها كلها متعة. تلقى ورا المقبرة وياها يقول لك متعة تقدر تقول له شيء؟ أنت قاضي شكيت اثنين تقدر تقول لهم شيء؟ تقدر تثبت عليهم جريمة الزنا؟ حتى لو طيح عليهم يقول لك متعة زوجها متعة عندك شيء؟ قال لا المتعة لازم أوراق. بس ما يشترط الأوراق في المتعة. ذكر الحر العاملي أنها ما يشترط توثيق العقد. المتعة. قال لا بس لازم إذن وليها. ذكر أيضا أنها لا يشترط إذن الولي في المتعة. ذهب الشرع يأخذ معه ما في مشكلة عند إيران. مذهب الشيعة المتعة. أي واحد يذهب الشرع يتمتع في نفس الشكلة. ولا يقول شوف هو صحيح ما في زينة في إيران. عند ذاك تدخل الثاني طبعا قطع حديثنا وقال أنتم تناقشون أشياء فرعية إحنا جينا نسبق بإسرائيل وكذا. والله خير إن شاء الله تفضل عندك.
كنا
نعزل. الله لا. إن شاء الله. ما في. بالنسبة للأشرطة إن شاء الله في آخر الشريط إن شاء الله عن التيجاني. لا خلاص. ما أدري شباب شباب مسوينها مو تسجيلات معروفة.
تذكر التسجيلات
أصلاً سوي شريط مونتاج يعني صوت وصوتي مثل ما الشريط مع سعي له ظهير رحمه الله تعالى. إيه شريطين إن شاء الله حيصيرون قريبا إن شاء الله تعالى. مناقشتهم ما فيها فائدة. هكذا هذا الموجود لأن كانت ما كانت مقصودة أولا وكان مقصود تسجيلها. كنا جالسين في مجلس يكرم عنه المجلس طبعا أضيق من هالمجلس قليلا بمتر وهو جالس متسند وأنا جالس متسند مسجلة صغيرة في الوسط. هذا أول جلسة. بعدين جلسة ثانية جاء مسجلة كبيرة يعني صار الصوت أحسن. لكن أول شريطين صوت ضعيف باقي الأشرطة الصوت كان قويا. الله نعم. رد علي يعني والله ان شاء الله كثير ان شاء الله كثير سواء عندنا او في الخارج. الحمد لله.